والله رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان واعِ القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان واعِ القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان.
وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان. ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان.
سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني.
ضربت به وزهت بنبت زروعه حسنا وآتت أكلها بتداني. لو كان أنزل فوق طود شامخ لرأيته متصدع الأركان.
يا حافظ القرآن 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 فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن. هونا فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير والهذيان.
من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان. يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسن النيران.
يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد
تمثيلية مسيرة المجد ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثامنة عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادة الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى على يد أحد إقطاعي مدينة خمين الإيرانية بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل. وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله ذهب إلى سلطان أباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. أستاذ السيد روح الله عالم الدين الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي الذي كان يملك أقوى حوزة دينية في سلطان أباد أو في إيران كلها، تقبل دعوة أهل مدينة قم المقدسة وعلمائها لنقل حوزته إليها. في غضون ذلك وصلت أخبار إلى سلطان أباد بشأن وقوع انقلاب في طهران نفذه رئيس إحدى الصحف السيد ضياء الطباطبائي ومجموعة من قوات القوزاق المتموضعة في قزوين شمال إيران بقيادة رضا خان ميربانج الذي نصب نفسه ملكا لإيران بعد ذلك. السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الانقلاب. وإليكم تتمة الأحداث.
ماذا تفعل يا ميرزا؟
سمحة السيد مرتضى، أخوك السيد روح الله عاد من سلطان أباد.
هل عاد ومعه جميع الحاجيات التي كانت في غرفته في سلطان أباد؟
نعم كما ترى، قال إن علينا ألا ندخلها ونضعها هنا في زاوية من أيوان البيت، لأن إقامته في خمين ستكون مؤقتة.
لا شك أنه مصمم على الهجرة إلى قم المقدس.
هذا صحيح. ما إن سمعت أن الشيخ عبد الكريم الحائري أقام في قم حتى تأكد لدي أن السيد روح الله سوف لن يبقى في سلطان أباد.
الأوضاع المتدهورة في البلاد، الانقلاب وهجرة الشيخ عبد الكريم إلى قم دفعت بمجموعها السيد روح الله إلى اتخاذ هذا القرار. قل لي أين هو الآن؟
ذهب إلى بيت خالك هو عادة يزور أقرباءه في كل مرة يأتي بها إلى خمين.
بارك الله.
ويتفقد أحوالهم.
بارك الله. طيب ميرزا، علينا هذه المرة التوجه إلى قم وطهران بدلا من سلطان أبعد.
إن شاء الله سنحظى بزيارة مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام.
إن شاء الله.
هي أمنية العمر أن أقضي بقية حياتي في قم المقدسة.
إن شاء الله.
لن أخذ معي سوى ما أحتاجه من الكتب وبعض اللوازم يا كربلاي ميرزا.
جو مدينة قم متقلب وطريقها بعيدة عن خمين، فالأفضل أن تأخذ معك معظم الحاجيات التي جئت بها من سلطان أباد يا سيد روح الله.
ما مدى اختلاف الجو بين قم وسلطان أباد يا ميرزا؟
لنأخذ جميع اللوازم والحاجيات معنا، وبعد ذلك نرجع الزائد منها، أليس هذا أفضل؟
يا أخي لا تصعب الأمور.
لا تصعب.
سنكون برفقتك في هذا السفر، نزور السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها،
سلام الله،
بينما أنت تبحث عن مكان مناسب للإقامة أو تحصل على غرفة في مدرسة دينية وما شابه.
أصدقائي لديهم غرفة في مدرسة دار الشفاء يا أخي. من الممكن أن نحصل على غرفة مماثلة في المدرسة أو في مكان آخر.
هذا ممتاز.
فعلماء قم وبمساعدة من التجار هيئوا مدارس قديمة وبعض البيوت لإسكان الطلبة.
بارك الله بهم.
هم يجلون الشيخ عبد الكريم الحائري ويكنون احتراما خاصا لطلبته أيضا يا أخي.
الحمد لله، هناك الكثير من الروايات الشريفة التي تحدثت عن مدينة قم ومكانتها العلمية والفقهية والدينية في آخر الزمان. إن شاء الله سيكون لحضور الشيخ عبد الكريم في هذه المدينة أثر مبارك،
إن شاء الله،
وأن يكون حضوره سببا في إعادة إحياء حوزتها الدينية.
إن شاء الله. إن شاء الله. فليس مستبعدا أن مرقد السيدة فاطمة المعصومة في هذه المدينة كان تدبيرا إلهيا لالتفاف شيعة أهل البيت حول هذا المكان الشريف.
يا أخي، سواء رافقتماني إلى قم أو ذهبت لوحدي، فإني لا أحتاج سوى إلى لوازم أساسية كالكتب والمؤونة وبعض الفرش.
طيب.
نعم نعم، كما تريد.
يا سيد روح الله، هل أنت يقظ أم نائم؟
لست نائما يا أخي، فقط استلقيت قليلا لآخذ قسطا من الراحة. هل كنت ذاهبا إلى مكان ما يا أخي؟
أنا أشعر بالتعب والإرهاق أيضا يا أخي. فقد مررت على عدد من القرى والأرياف القريبة من خمين.
ساعدك الله.
كان علي أن أقوم ببعض الأعمال قبل سفرنا إلى قم. كانت هناك حاجة لإيصال البذور والسماد إلى الرعية، التي تعمل على الأراضي الزراعية، كما يحتاج هؤلاء إلى من يوجههم في بعض الأمور الخاصة بهذه الأراضي. هذا يستغرق وقتا منا، ويقع عبء هذه الأعمال على ميرزا والسيد نور الدين، وعلينا أن نتحمل جزءا من هذا العبء ما دمنا في خمين.
يا أخي، إذا كنت قد أخبرتني قبل ذهابك لجئت معك للمساعدة.
لم يكن هناك الكثير لتقوم به يا روح الله، ورأيتك تطالع الدروس بعد صلاة الصبح، فتركتك منشغلا بأمر أهم من رفقتي إلى الأراضي الزراعية.
يا سيد مرتضى، هل لديك أخبار عن تطورات الجارية في طهران؟ سمعت أن بعض نواب المجلس قد عبروا عن رفضهم لانقلاب رضا خان، هل هذا صحيح؟
في كل الأحوال استغلوا غفلة بعض السياسيين وقاموا بتنفيذ انقلابهم. الانقلاب لا يمكن أن ينفذه صحفي أو قوزاق، بالتأكيد كان للجنرال البريطاني آيرونسايد دور في الانقلاب. يشاع أن الانقلابيين جاءوا لإخراج القوات البريطانية، ولكن في الحقيقة يهدفون إلى تعزيز نفوذ وسلطة البريطانيين في إيران.
هكذا إذن؟
نعم.
ولذلك قبل الشيخ عبد الكريم دعوة علماء وأهالي قم، وحسنا ما فعل.
نعم.
لم يكن من المناسب أن يبقى شخص مثل الشيخ الحائري صاحب النفوذ والتأثير بين علماء الدين محبوسا في زاوية في سلطان آباد، بينما يقوم البعض بما يحلو له في العاصمة. يا أخي،
لا أعرف لماذا اختاروا رضا خان، وما هو سر العلاقة بين رضا خان والبريطانيين؟
سر ذلك يا سيد مرتضى في حضور الجواسيس البريطانيين في بلادنا. فهذا أردشير ريبورتر الذي يعمل في كواليس السياسة الإيرانية، جاء إلى إيران قبل سنتين من مقتل ناصر الدين شاه، ثم تعاقبت الأحداث الغريبة في هذا البلد. ربما التحولات السياسية والاغتيالات يقف وراءها مثل هؤلاء العملاء. وقد أشاعوا أنه تغلغل في صفوف القوزاق ويتعامل معهم.
نعم.
وما حصل من انقلاب ربما يكون أحد مخططاته يا أخي.
نعم، خلق الاضطرابات والفوضى في البلد. اليوم نجد أن 20 إلى 30 حكومة تتغير خلال الفترة التي تفصل بين الثورة الدستورية والانقلاب الأخير. عزلوا الملك وعينوا ملكا لم يبلغ الحلم، وفي النهاية يتحكم قوزاق أمي كرضا خان بشؤون البلاد ومقدراتها.
نعم، وللأسف. نعم.
لا إله إلا الله.
بعض نواب مجلس الشورى الإيراني عبروا عن رفضهم للانقلاب الذي نفذه السيد ضياء ورضا خان في طهران عام 1920، والذي اعتبرته بعض الأوساط أنه من تدبير السفارة البريطانية. ومنذ هجرة الشيخ عبد الكريم الحائري إلى قم انتقل إليها أيضا السيد روح الله. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي خرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية، وعلى رأسهم الإمام السيد روح الله رضوان الله عليه.
Thank you.
يا سيد روح الله.
نعم يا ميرزا.
كم أغبطك على هذه السعادة التي حظيت بها هنا. فما إن يخرج المرء من الباب الغربي لمدرستك حتى يحتاج إلى عدة خطوات فقط ليصل إلى باحة مرقد السيدة فاطمة.
ولله الحمد.
سلام الله عليها. في الأيام الأخيرة انشغلت فقط بزيارة مرقدها الشريف.
نسألك الدعاء يا ميرزا.
يا الله.
رأيتك قرب ضريح السيدة الكريمة ولكنك لم تكن تلتفت لي لشدة اندماجك بالدعاء والزيارة.
الله يعلم أني لم أكن ملتفتا إلى أي شيء سوى إلى زيارتي للسيدة فاطمة سلام الله عليها.
ميرزا.
نعم.
ادعو لنا بخالص الدعاء في هذا المكان الشريف.
وهل هذا يحتاج إلى توصية يا سيد مرتضى؟ أنا لا أدعو لنفسي إلا بعد أن أدعو لكم ولسائر الأحبة.
بارك الله بك.
قل لي يا سماحة السيد مرتضى، ماذا فعلت أنت في قم خلال هذه الأيام؟
زرت بعض الأصدقاء وتحدثوا إلي عما لديهم من أخبار بشأن الأوضاع السيئة في طهران.
نعم.
السادة علماء الدين قلقون جدا حيال مجمل الأوضاع في البلاد، وخاصة القضايا المتعلقة بالانقلاب والاعتقالات. فالسيد حسن المدرس عالم الدين المتنور والنائب في المجلس هو الآخر تم القبض عليه في نفس ليلة الانقلاب.
لا نتر الله عليه.
قد ملكوا البلاد باسم فرض الأمن. طالما حذر السيد حسن المدرس من الطبيعة الدكتاتورية للرضا خان ميربانج،
لعنة الله يعني.
ولكن صوته وللأسف ضاع بين أصوات المؤيدين لرضا خان. قال عدة مرات إن رضا خان شخص ملائم فقط لقمع المتمردين، ولكن طبيعته العسكرية لا تتناسب مع تولي منصب سياسي أو حكومي.
ولكن علينا ألا نقلل من أهمية إقرار الأمن في البلاد، فقد كانت البلاد في حالة من الفوضى.
من هم الذين خلقوا هذه الفوضى يا كربلائي ميرزا؟ الشعب لا يريد ذلك، ولا أحد أيضا يعارض إحلال الأمن في كل مكان، ولكن بذريعة الأمن لا يمكن أن تستولي على جميع قرارات البلد.
أجل.
فالشيخ خزعل في الجنوب، وكثير من المتمردين هم عملاء لبريطانيا، وتم قمعهم بأوامر أسيادهم أيضا.
أجل.
نعم يا أخي صدقت، هذا هو كلام السيد حسن المدرس وعدد آخر من السياسيين.
نعم.
وهؤلاء القلة الذين عارضوا تولي رضا خان لقيادة القوات المسلحة وتوليه وزارة الدفاع لم يعارضوا إحلال الأمن في البلاد.
نعم هذا صحيح.
وإنما حذروا من فرض ديكتاتورية في البلاد، فاليوم قد تقمع مجموعة من المتمردين والأشرار، وغدا ستغلق أفواه كل المنتقدين الحريصين على مصالح البلاد.
فليخسأ من يريد أن يحكم بالديكتاتورية.
نعم.
علماء الدين ورجال السياسة الوطنيون سيمنعونهم من ذلك.
الشيخ عبد الكريم اختار مدينة قم لقربها من العاصمة ونقل حوزته إليها.
أجل.
ففي قم يمكن الاطلاع على أخبار العاصمة والبلاد في وقت أسرع، ويمكن أيضا إيصال صوت علماء الدين إلى الشعب ولمن يعنيهم الأمر بسرعة قياسية.
نعم يا أخي.
نعم.
في المرات التي ذهبت بها إلى طهران شاهدت المجلس عن قرب وتحدثت إلى النواب وتحدثت إلى السيد المدرس شخصيا، وعلمت منه ومن بعض النواب أنهم يشعرون بالقلق حيال اقتراب رضا خان من السلطة، ويعتبرون أن مقاومته أمام من يريدون الحد من سلطته علامة على نزعته السلطوية وتخطيطه لتولي مناصب أعلى في البلاد.
نعم.
إذن ما هذا الكلام الذي يزعمه بشأن الجمهورية وما إلى ذلك؟
حديثه عن الجمهورية والترويج لها بين الناس ليس لإقامة حكومة يختارها الشعب، وإنما لهز أركان ما تبقى من الملكية القاجرية، خاصة في عهد أحمد شاه.
صدقت يا أخي، السيد حسن المدرس يقول نفس الكلام.
نعم.
هو يقول إن رضا خان متعطش للسلطة، ويريد إزاحة معارضيه بأي ثمن. الدكتور محمد مصدق أيضا أصبح يعارض تسلط رضا خان.
هذا صحيح.
سيد مرتضى.
نعم.
ما هو تقييمك للشيخ عبد الكريم الحائري بعد حضور درسه؟
واضح أن الشيخ يحظى بقدرة علمية عالية المستوى. استدلالاته قوية ومحكمة، ولا يمكن للمرء أن يشكل عليها بسهولة.
نعم يا أخي، غالبية علماء الدين هنا دروسهم قوية واستدلالاتهم متينة.
نعم.
ولكن سؤالي كان عن شيء آخر.
نعم، سؤالك كان واضحا يا أخي، وأنا أجبتك بما يلائم. فالشيخ يدرك جيدا ما يفعل، يريد تربية وإعداد علماء دين مقتدرين، وعندما يكثر مثل هؤلاء العلماء ستضطر الحكومة أيا كانت أن تعير اهتماما بالغا بمطالبهم الدينية والاجتماعية.
الشيخ لا يتحدث عن شؤون الدولة يا أخي، فاهتمامه الأول منصب على الحوزة الدينية.
يا سيد روح الله، إذا كان من المقرر أن تكون عالم دين ضالعا في العلوم الدينية، إذن عليك أن تحظى بمكانة علمية في الحوزات الدينية، ولا يمكن لأحد أن يشكل عليك في علميتك. الشيخ عبد الكريم حصل على هذه المكانة بسبب علمه ودروسه وبحوثه. تصور لو كان في إيران 100 شخص كالشيخ عبد الكريم، هل كان يمكن للحكومة أو غيرها أن تتخذ قرارات تعسفية وتتفرد بقراراتها حول مختلف شؤون البلاد؟
كنت مطمئنا من أنني لو أردت رؤية السيد روح الله في قم كان علي أن أحضر درس الشيخ عبد الكريم. السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا ميرزا محمد
سلطان آباد. لم تتسع لعلم ومعرفة الميرزا محمد حسين، فشد الرحال إلى قم المقدسة.
عندما استخار الشيخ عبد الكريم بكتاب الله حول مجيئه إلى قم بدعوة من علمائها وأهلها، جاءت هذه الآية الكريمة من سورة يوسف عليه السلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأتوني بأهلكم أجمعين وأنا من أهله. لأن أهله هم طلبة العلوم الدينية.
أهلا بك ميرزا محمد.
وها أنا ذا في قم.
أهلا بك.
بارك الله بك.
أنا كنت بمعية أخي السيد مرتضى في درس الشيخ عبد الكريم.
السيد مرتضى ولله الحمد عالم دين وصاحب رأي في هذا الشأن.
نعم،
شكرا لكم.
وهو أستاذي ومرشدي في أمور الحياة والعلوم الدينية. كان لديه رأي سديد حول الشيخ عبد الكريم، قال إن الشيخ يريد تربية علماء مرموقين في الحوزة التي شكلها في قم المقدسة.
حكومة الانقلاب لن تضغط حاليا على الحوزة وطلبة علوم الدين لانشغالها بأمور أخرى، انتبه، وأيضا لحاجتها إلى العلماء. والشيخ وجد فرصة لتنمية الحوزة في قم وتربية علماء دين، وأحسن استثمار هذه الفرصة.
نعم.
نعم.
سمعت كلاما مماثلا من السيد محمد تقي الخنساري، ويعتقد بأن واجب الحوزات الدينية في إيران حاليا هو تربية عشرات العلماء مثال الشيخ عبد الكريم الحائري لكي يدافع عن النهج الديني في المجتمع وما يتعلق بمصالح الناس. اليوم تأسى الكثير من العلماء بمنهجية الشيخ عبد الكريم وباركوا رؤيته ومنهجيه.
ميرزا محمد حسين، أين حصلت على غرفة لك؟
سؤال جيد يا سيد مرتضى. في الأيام الماضية أقمت في غرفة أصدقائي من سلطان آباد. ولكن إذا وفقني الله سأخذ غرفة بجوار غرفة السيد روح الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله بك.
قام الشيخ عبد الكريم الحائري بنقل دروسه الدينية من سلطان آباد إلى قم المقدسة. هذه الواقعة ستؤرخ لتأسيس حوزة قم الدينية التي أخرجت المئات من علماء الدين البارزين في القرن الأخير، والذين قادوا بعد ذلك الثورة الإسلامية كالإمام الراحل رضوان الله عليه، أو شاركوا في قيام النهضة وقيادة النظام الإسلامي المنبثق عنها. ومنذ انتقال الشيخ الحائري إلى قم هاجر الإمام السيد روح الله إليها أيضا، ليكون جزءا من مشروع الشيخ الحائري في تربية علماء ومجتهدين لتعزيز مرجعية دينية في قم قادرة على التأثير في القرار الوطني، خاصة المتعلق بمصالح الشعب العليا ومواجهة التبعية الغربية أو مشاريع علمنة المجتمع الذي خططت لها بريطانيا في البدء بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة، وهو الخطر الذي تنبه له مبكرا علماء دين كالسيد المدرس في المواقع السياسية وعلماء آخرون كالإمام السيد روح الله في مواقع الحوزات الدينية. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل مولاي زدني ما حييت هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
يا زدني ما حييت هداية
هداية
فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي أحييت بالقرآن أرواح الورى كرمتهم ربي بأكرم مرسلي ووسعت بالألطاف كل حياتهم عجبا لعبد عن هداك بمعزل
فالنسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
مولاي مولاي
يزدني حيق هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي أظهرتني للخلق في ثوب التقى وحجبت عنهم ما ينوب بكاهلي لولا حنانك ما طاق عشرتي فامنن علي بتوبة وتقبلي
هب النسيم على الفؤاد بغيثه فشدى بحب المنعم المتفضل
الله الله
مولا يا زدني ما حييت هداية
جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي يا ربي جودك لا يرد مؤملا يرجو نوالك سيدي بتذللي فاقم على الإيمان قلبي منة واجعل إليك إنابتي وتبتلي
النسيم على الفؤاد بغيثه
يا
فشدى بالمنعم المتفضل
مولاي مولاي
يا زدني ما حييت هداية فلأنت وحدك في الحياة مؤملي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
منارات ثقافية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله أوقاتكم بكل خير إخوتنا أخواتنا في الإيمان وكل المراحب بكم في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يجمعنا بكم تحت ظل منارة أخرى من مناراتنا الثقافية
والتي سنسلط الأضواء من خلالها على موضوع دور المرأة الأم في مواجهة أخطار العولمة إذن ندعوكم للمتابعة
مستمعين الأكارم، من الوسائل والأساليب التي يمكن للمرأة الأم اتباعها في مجال تأدية مسؤوليتها الخطيرة المتمثلة في تحصين الأولاد من مخاطر العولمة الفكرية والثقافية وتهديداتها، أن تحرص كل الحرص على توفير فرص تعليمية لجميع أبناء الأسرة، وأن تغرس في الأبناء الفضول العلمي وعدم الاكتفاء بالمناهج الدراسية التقليدية، ومساعدة الأبناء الموهوبين والمبدعين بحثهم على تعليم أنفسهم والبحث عن المعلومات حتى يتحقق لديهم تعليم فاعل يرعى الموهبة ويدعم الإبداع.
ومن المسؤوليات الأخرى أيها الكرام للمرأة المسلمة الأم باعتبارها مربية الأجيال إكساب الأبناء المعايير الإسلامية للحكم على الأشياء، ويقصد بذلك التفكير الناقد للتمييز بين الجيد والرديء بعد تقليب الأمور جيدا، وعدم التسرع في إصدار الأحكام على الأشياء والأفكار قبل تمحيصها.
وفي ضوء التقدم العلمي في عالمنا المعاصر، لا يمكن أن يبقى الأبناء منغلقين عن ثقافات الآخرين، فالانفلات سلوك مرفوض وسلبي أيضا، حيث يحرم الإنسان كثيرا من الخبرات النافعة التي لا تخلو منها الثقافات، فالحكمة ضالة المؤمن، فهو أحق بها حيث وجدها.
ولكل أمة ثوابتها وثقافتها المتميزة التي تنطلق منها وتفخر بها وتحتكم إليها عند الحاجة، وهذه الثوابت لا تعني جمود الفكر وعدم الاستفادة من المستجدات، ولكنها حركة وتفكير، وهذه المعايير الربانية الثابتة يجب أن يكتسبها الأبناء من خلال الوالدين وخاصة الأم ليثبتوا في المواقف الصعبة، ويزيل الفزع عن غيرهم خاصة الذين قل نصيبهم من العلم الشرعي وعشقوا ثقافة الغير وآدابهم. واعتبر المعيار الإسلامي قاسيا لا يتناسب وعصرهم، وبذلك يمكن أن يتوفر لدى الأبناء نوع من الحماية الثقافية.
مستمعين الأفاضل، عن ضرورة مساندة المرأة في مجال تعزيز الثقافة الإسلامية من قبل مؤسسات المجتمع الثقافية والتربوية والتبليغية لتستطيع أن تصمد أمام هذه التحديات هي وأبناؤها، أدلت لنا خبيرة البرنامج عبر الهاتف الدكتورة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من بيروت، سلطت من خلاله الضوء على هذا الدور المهم الذي تؤديه تلك المؤسسات، فلنستمع معا إلى حديثها.
يعتبر هذا السؤال مهم جدا وقيم جدا في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل العولمة التي تغزو بيوتاتنا بكل أشكالها وأنواعها وألوانها، لذا يتطلب الأمر منا ومن المرأة بشكل خاص، بما أنها هي نصف المجتمع والشريك الأساس في بناء المجتمعات وصناعة الحياة الأسرية، يتطلب منها بالدرجة الأولى أن تكون على اطلاع بما يحصل من حولها، أن تمتلك الدراية والمعرفة لمواجهة كل التحديات والصعوبات والعراقيل التي ممكن أن تهز أو بالأحرى أن تعطف بأسرتها نحو يعني أماكن غير مستحبة غير محمودة، أماكن فيها نوع من الانحلال الأخلاقي أو الإدمان. لذلك انطلاقا من هذا الأمر، نحن نحفز ونشجع المرأة على تعزيز الثقافة الإسلامية، أولا عبر الحوزات التي هي منتشرة بكثافة في كل مجتمعاتنا العربية والإسلامية، خاصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن يكون لديها هذه الحصانة. عندما نمتلك الثقافة الإسلامية الصحيحة، عندها ننطلق، يعني إذا امتلكنا النبع كما يقال، ننطلق إلى العلوم الأخرى من ناحية التعليم. فالمرأة الأم هي ليست فقط أم، هي وزيرة التعليم والتربية، هي وزيرة المالية، هي وزيرة الثقافة داخل المنزل، أكيد بالتنسيق والشراكة مع زوجها. لذلك من خلال الحوزات من خلال التعلم والتعليم، من خلال الجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة وبسجونها وبقضايا المرأة، أن يكون المحور الأساس والأهم في أي مؤتمر يعمل به أو في أي ندوة أو محاضرة، أن يكون كيفية مواجهة هذا الغزو الثقافي. عندما تتحصن الأم عندها تتوصل هذه الحصانة وهذه المناعة إلى أبنائها بطريقة أو بأخرى، فمثلا بدل من أن تجلس يجلس طفلها لساعات طويلة أمام شاشة التلفزيون أو شاشة الآيباد أو الفيسبوك أو غيرها، يمكنها أن تقسم هذا الوقت عبر أن تخصص ولو ساعة واحدة للحديث مع ابنها مع طفلتها في الحوار، في كيفية يعني زراعة وصقل شخصية هذا الطفل بقيم إسلامية وتعزز الأصالة والهوية الدينية الحقيقية لديهم، لكي بالتالي يستطيع أن يحدد خياراته ويعرف الصح من الخطأ.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
أيها الأكارم، ينبغي للمرأة المسلمة توعية الأبناء بأخطار التقليد الأعمى وبيان عيوبه وأثاره السلبية، وفي المقابل التأكيد على الاقتداء بالنماذج السلوكية السوية وترسيخ مفهوم الاتباع المحمود. والمرأة المسلمة بحاجة في مجال تعزيز الثقافة بالقدوة إلى أمرين هما التحلي بالفضائل التي أمر بها الإسلام والتخلي عن الرذائل والدنايا وسفاسف الأمور التي نهى عنها الإسلام. والجيل الذي يرى بأم عينه هذه الثقافة يستطيع أن يمارسها عمليا وينتقل بها من مكان لآخر ويؤثر في غيره ولا يتأثر.
نعم أيها الكرام، ولقد أصبحت وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة مصدرا مهما من مصادر التأثير والتنشئة، مع قدرتها على تقديم خبرات متنوعة وثرية وجذابة للصغار والكبار معا. ومن هنا يمكن أن تشارك في القيام بعمليات التغيير الاجتماعي، ولذلك تسهم في تكوين قيم مستهجنة غريبة عن ثقافة الأم وعقيدتها. حول الوسائل والأساليب التي يمكن للمرأة المسلمة أن تساهم من خلالها في تطوير علاقتها مع وسائل الإعلام وتقديم النموذج الأفضل لتعامل الأبناء مع هذه الوسائل، أدلى لنا المستمع الكريم سيد أمين الموسوي من العراق بمشاركة في هذا الصدد.
بسم الله الرحمن الرحيم، هي طيبة إلى برنامج منارات ثقافية. الواقع أن العلاقة مع وسائل الإعلام هي علاقة من الأمور التي أصبحت ضرورية في هذا الوقت، باعتبار أن هذه الوسائل توصل الإنسان إلى كل العالم، وأصبحت أصبح العالم بجهودها كالقرية الصغيرة. وعلاقة المرأة بوسائل الإعلام فهي يعني علاقة لا تختلف عن علاقة النصف الآخر في المجتمع، فعلاقتها بالوسائل الإعلام ينبغي أن تكون علاقة متطورة وعلاقة مستدامة لإيصال ما تريد إيصاله للعالم. وسائل الإعلام طبعا معروفة للفضائيات أو الإنترنت أو الكتابة في الصحف، هذه كلها من حق المرأة أن تستفيد من هذه الوسائل لإيصال مشاريعها، لإيصال الأفكار التي تود إيصالها للعالم، إيصال قضاياها الملحة في التي تعاني منها ومشاكلها وكل الأمور التي تود إيصالها. فهذه الأمور التي من شأنها توصل فكر المرأة، على باعتبار أن هناك كثير من الذين يفرطون في إعطائها حق أكثر ما تستحقون أكبر يفرطون بحقوقها. تحياتي لكم، أخوكم سيد أمين المسوي من العراق.
أيها الأكارم، من الضرورات الملحة في مجال تعامل المرأة الأم مع وسائل الإعلام المختلفة وترشيد علاقة الأبناء بهذه الوسائل تنبيههم إلى سلبيات الإعلام المعاصر وخطورته المتمثلة في أمور من مثل محاولة تشكيك المسلمين في عقيدتهم ونشر ما يناقض المبادئ والقيم الإسلامية وقتل روح الإبداع والتفكير والبحث لدى الأبناء، ومحاربة الدين والكيد للمسلمين والاستهانة بالثقافة الإسلامية ونقل العادات والتقاليد الغربية المنافية للإسلام وتضليل الجماهير من خلال قلب الحقائق والتزييف.
وعلى الأم تخصيص أوقات معينة لمشاهدة برنامج محدد، على أن تجلس المرأة المسلمة مع الأبناء وتتم مناقشة البرنامج والوقوف على مواطن الاستفادة والتعليق على ما ينبغي التعليق عليه، وتوجيه الأبناء إلى الاستفادة من البرامج التعليمية والدينية والسياسية والثقافية، وكذلك تحذير الأبناء من الاستغراق في متابعة البرامج على حساب واجباتهم ودراستهم. ولكن ما هي المقومات الواجب توفرها في المرأة المسلمة لأداء دورها في تعزيز الثقافة الإسلامية في نفوس الأولاد وتحصينهم بها من مخاطر العولمة الفكرية والثقافية التي تشكلها وسائل الإعلام بمختلف أشكالها؟ هذا السؤال توجهنا به إلى خبيرة البرنامج عبر الهاتف الدكتورة نسرين نجم، فأجابت مشكورة. نتابع معا الإجابة.
بداية ننطلق من قول فقد الشيء لا يعطي. انطلاقا من هذه العبارة نقول بأن المرأة التي لا تحصل على هذه الثقافة الإسلامية الصحيحة وبالتالي لم تبذل شهادتها في الطريقة الصحيحة وأن تزرعها في المكان الصح، مثلا في منزلها في كيفية التوعية والإرشاد والتثقيف لأبنائها، فبالتالي هنا فعلا سنكون خاضعين لهذه العولمة الفكرية البراقة والصنانة والرنانة في مغريات كثيرة. فللأسف تحولت الوسائل الإعلامية من وسائل هدفها هو تربية وثقل شخصية الطفل إلى وسائل تجارية هدفها صناعة العقل البشري كما تريد هي، أو بالأحرى غسل الدماء خاصة الأطفال، ونحن نعلم بأنه كالإسفنجة التي تمتص كل شيء يأتي خاصة من وسائل الإعلام عبر الألوان وعبر الأصوات وعبر الصور المتحركة.